السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع سورة النساء، ولما انتهت الآيات من ذكر حقوق النساء وكيف أن الله تعالى أعطاهن الحقوق ووفر لهن الحظوظ وبين ما لهن من المواريث، وهذا لا شك أنه انتشال لهن مما كن يعانينه ويقاسينه في أيام الجاهلية. لذلك جاءت الآيات السابقة التي مررنا عليها وكيف أن الله تعالى عظم أو كيف أن الله تعالى أعطى للمرأة حقها. هنا نبه إلى أن المخالفات التي تقع فيها أو يقع فيها النساء أو يقع فيها الرجال أيضا هذه محرمة ولها أيضا أحكام. فبدأ ربنا جل وعلا بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي مفردها التي مثنى، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هو كل ما قبح وفحش يسمى فاحشة، والمقصود بها هنا الزنا، فاحشة الزنا. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو أمهات أو أي امرأة مسلمة أو أي امرأة أخرى مسلمة. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني اطلبوا أربعة يشهدون على هذه الواقعة. وهذا يدلنا على أصل عظيم من أصول هذه الشريعة وهي أصل الستر والمحافظة على العرض، ولذلك شددت الأحكام الشرعية في مسألة الزنا، وأنه لا يقبل فيها دعوى مدع ولا يقبل فيها تهمة متهم، وإنما لا بد فيها من 4 شهود يشهدون الواقعة ويصفونها بالرؤية البصرية لا بغير ذلك، لا بغير ذلك، كما هو المنصوص في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يحصل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أنه ثبت حد الزنا بشهادة 4، ما ثبت في هذا شيء. وقد ورد وإن كان الأثر متكلم في إسناده أنه حصل في عهد عمر بن الخطاب لما اتهم المغيرة بن شعبة وشهد 3 عليه بالزنا، وأما الرابع فوصف ولم يذكر، فكبر عمر رضي الله عنه وحد 3، أقام عليهم حد القذف. ولهذا الله عز وجل جعل مثل هذا الأمر مصون، ولهذا شدد فيه مسألة البينات: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وقلنا بأن شهادة 4 لا بد أن تكون بذكر الواقعة عيانا، بمعنى يصفونها كما رأوها، كما رأوها. وقول الله عز وجل منكم يعني من المسلمين، ولهذا لا تقبل شهادة غير المسلم في مثل هذه الوقائع، وكذلك لا تقبل شهادة المرأة في مثل هذه الوقائع، وإنما لا بد من شهادة 4 رجال. قال جل وعلا: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد كان هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام، فكان في أول الإسلام أن المرأة إذا زنت وشهد 4، شهد 4 بأنها زنت وشهدوا الواقع ووصفوها، فإنها تحبس في البيت ولا تخرج حتى يتوفاها الموت، بمعنى حتى يأتي أجلها تحبس في الموت، وذلك صيانة لها وصيانة للمجتمع. ثم قال جل وعلا: أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني حكما آخر وطريقا آخر وأمرا آخر. وقد كانت هذه الآية في أول الإسلام، ثم نسختها آية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. وأيضا آية الرجم التي نسخت لفظا وبقيت حكما كما جاء في السنن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم وقام هو ورجم. ثم قال جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها، مثنى مفرده الذي على قول طبعا، والمسألة فيها بحث. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قال العلماء: واللذان يأتيانها منكم هي الفاحشة. وأي فاحشة؟ قيل فاحشة الزنا، وقيل فاحشة اللواط التي تسمى اللواط. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، بمعنى أنه إذا أتى الذكر والذكر فآذوهما. والأذية تكون يعني الشتم وبالتعيير وبالسب وبالضرب بالنعال وبالثياب وغير ذلك من أنواع الأذية المعنوية والبدنية الحسية. هذا في أول الأمر أيضا كان، ثم نسخ بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد نسخ الحكم الأول وكذلك الثاني كما هو ظاهر النصوص. ثم قال جل وعلا: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فإن تاب، والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه، ولكن أضاف هنا أمرا وهو الإصلاح بأن يظهر عليه الصلاح. فإن تاب وأصلح، يعني أصلح من حالهما وظهرت عليهما الاستقامة. ولهذا يذكرون في مسألة المرأة التي يعني ترتكب فاحشة الزنا ثم يعني ثم تدعي التوبة بأنها تمتحن وتختبر ليكتشف ولي الأمر مدى صلاحها وثباتها على التوبة، فإن تاب وأصلح. ولذلك بعض العلماء يذكر من شروط صحة التوبة أن يصلح الإنسان حاله بعد التوبة، أن تصلح حاله أو هو يصلح من حاله، ولكن هذا في الواقع يختلف باختلاف الحال. فالتوبة مثلا من الأشياء التي تبقى، مثلا من الذنوب التي تبقى، وذلك بالبراءة منها مثلا، فإذا عمل بدعة تبرأ منها، وإذا صنف كتابا في البدع مثلا أو في السحر أو شيء تبرأ منه ورد عليه مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو يقوم فيعلن توبته مثلا أمام الملأ. أما إذا كانت من الذنوب التي يعني تميل إليها النفس، فلو عاد إليها مثلا بعد توبته فتوبته تتجدد بتجدد يعني قيامه بالتوبة. ثم قال: إن الله فأعرض عنهما، يعني ترك أذيتهما المعنوية والمادية التي وصفتها قبل قليل مما ذكره العلماء. ثم قال: إن الله كان توابا رحيما. قد ختم الآية هذه باسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو اسم التواب واسم الرحيم، وهذا مناسب لسياق الآية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وهذا فيه يعني إشارة إلى أن المسلم لا يجوز له أن يعير من وقع في ذنب ثم تاب منه، لأن الله تعالى تواب رحيم، فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. لهذا من الناس وللأسف من يعير إنسان قد تاب من ذنب سابق، يعيره ويذكره ويستنقصه في ذلك، وهذا لا شك بأنها خطيئة. هو الذي الآن يحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتائبون أحباب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التائبون أحباب الله عز وجل، فالله يحب التوابين. لهذا لا يجوز للإنسان إذا رأى شخصا له ماض كما يعبرون يعني بالمصطلحات المعاصرة ماضي أسود، ثم تاب مثلا توبة نصوحة، أن يعيره بماضيه أو أن يذكر مثلا بعض مثالبه السابقة. هذا مما لا يجوز ويحرم. فالله جل وعلا الذي أذنب العبد في حق الله عز وجل يتوب سبحانه وتعالى، ويمحو الذنب ويدمح الخطيئة ويبدل السيئة حسنة سبحانه وتعالى. لهذا يجب على الناس أن يتقوا الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الناس وللأسف يستعظم توبة بعض العصاة، يقول: معقول هذا يتوب الله عليه؟ هذا الذي فعل وفعل وكذا. نعم، يتوب الله عليه، لأن التوبة بيد الله، فالله تعالى هو الذي يتوب على عباده. ولا يجوز لشخص أن يزاحم الله عز وجل فيما خص نفسه، وهذا يصدر من بعض من لديه غيرة، لكن غيرة كاذبة، غيرة طائشة ليست منضبطة بضوابط الشرع. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحببوا إلى الناس التوبة والعمل الصالح، لا أن يؤيسوهم من رحمة الله ويقنطونهم من عفو الله سبحانه وتعالى. إن الله كان توابا رحيما، ذكر أنه تواب ثم رحيم سبحانه وتعالى، فيتوب ويرحم جل وعلا وتقدس. ثم قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله، وانظر إلى افتتاح هذه الآية بأداة الحصر، وتشير إلى أن التوبة إنما هي لله عز وجل. لله عز وجل هو الذي يتوب على عباده، هو الذي يتوب على عباده. إنما التوبة على الله، وعلى الله هنا ليست كما يقول بعض أهل الأهواء واجبة على الله، وإنما هو أمر أوجبه الله على نفسه تفضلا سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس حينما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وراءه ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ليس حق إلزام وإيجاب، وإنما الله جل وعلا من رحمته ومنته وفضله وتكرمه وجوده أنه أوجب على نفسه ذلك. ولا أحد يوجب على الله شيء، ولا أحد يلزم على الله شيء. الله جل وعلا هو الخالق الخلاق، وهو الذي بيده كل شيء. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء يعني السيئات، فكل سيئة هي من السوء، لأنها تسوء صاحبها وتسيئه أكثر يوم الآخرة، تسيئه يوم القيامة، ولهذا سميت سيئة. قال جل وعلا: بجهالة. وما معنى الجهالة هنا؟ السفه، وليس معناها الجهالة الجهل، لا، لأن القاعدة الشرعية أن من ارتكب شيئا، سواء ترك واجب أو وقوع في محظور أو ارتكاب ذنب بجهل، فإنه لا يؤاخذ بذلك، وإنما المقصود هنا السفه، مثل ما قال الشاعر العربي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نسفه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بطيش وسفه، ولا ينظرون إلى عواقب هذه السيئة ولا تلك الخطيئة. ولهذا قال بعض العلماء: ما ارتكب أحد سيئة إلا بجهالة. وهذه الجهالة قد تكون بسبب طول الأمل، مثلا بعض الناس لديه طول أمل يقول: أتوب فيما بعد، وبعضهم يكون من استصغار الذنب واحتقاره مثلا، وبعضهم من الركون إلى ما عنده من الطاعات يقول: عندي خير وعندي حسنات مثلا، وبعضهم يقول: هذه صغائر، والصغائر إذا اجتمعت أهلكت. فالجبال من الحصى، والسيل إنما منشأه قطرات تجتمع فيأتي السيل، كذلك الذنوب الصغائر. ولهذا قال العلماء: من واظب على الصغيرة صيرها كبيرة، أصبحت كبيرة. من أدمن الصغائر ولم يتوب إلى الله منها أصبحت كبائر. ثم قال جل وعلا: ثم يتوبون من قريب، يعني بعد الذنب. وهذا يحتمل معنيين: المعنى الأول المبادرة إلى التوبة بعد الوقوع في الذنب، وهذه واجبة في قول جماهير أهل العلم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب التوبة على الفور بعد الذنب، لا على التراخي. فمن وقع في ذنب وجب عليه أن يتوب مباشرة منه بالإتيان بشروط التوبة التي الصحيحة. والمعنى الثاني: من قريب يعني قبل الموت. فإذا تاب قبل الموت من هذا الذنب تاب الله جل وعلا عليه. ولا شك بأن المبادرة إلى التوبة بعد الوقوع في الذنب هذا من الواجبات المتحتمات، والذنب ليس فقط هو الخطيئة والمعصية، فترك الواجب أيضا ذنب عظيم، قال: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما، ذا علم وذا حكمة سبحانه وتعالى. فالذين يتوبون من قريب يتوب الله عز وجل عليه. ثم إن الآية التي بعدها تفصل وتبين أكثر مما أجمل في هذه الآية. يقول جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني هنا نفي لقبول التوبة، أن التوبة لا تقبل للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ذكرت هذه الآية صنفين لا يقبل الله جل وعلا منهم التوبة. الصنف الأول: الذين يتوبون في حالة الاحتضار. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر بروحه، ما لم يغرغر بروحه. ولذلك إذا كان الإنسان في سياق الموت وفي حالة الاحتضار فتاب هنا فإن التوبة لا تقبل. لماذا؟ لأنه عاين الموت. ولهذا فرعون ما قبل الله توبته حينما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنتم من المفسدين. ولهذا من تاب في سياق الموت في حالة الاحتضار فتوبته مردودة، متى؟ إذا فعلا تغرغرت الروح في الحلقوم. والحالة الثانية ستأتي معنا، وهي عند طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هذه الآية طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها عاين الناس الحقيقة وأدركوا اليقين، فلذلك لا تنفع التوبة، لا تنفع التوبة. كذلك لا ينفع الكافر توبته بعد موته، فإذا تاب بعد موته فإن التوبة قد انقطع زمانها. ولهذا يقول الكافر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب: ها كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمعنى بأن هذه من موانع التوبة. قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله. والمقصود بأن هذه الآيات العظيمة التي قرأناها فيها أولا ذكر ما يتعلق بمسائل الانحراف الخلقي الذي هو أصلا مجبولة عليه النفس البشرية، والإنسان يجاهد نفسه. فالله تعالى يقول في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس فيها المادة الغضبية ومادة الشهوة التي يميل فيها الإنسان إلى الخطيئة والذنب، لكن يجاهدها. وهناك وصف للنفس اللوامة والنفس المطمئنة التي سبق الإشارة إليها وذكرها، ثم بعد ذلك بيان التوبة. وذكر التوبة بعد هذه الآيات، آيات الارتكاب الفاحشة، مناسب جدا، وهي فيه فتح أمل لكل من وقع في مثل هذا الأمر أو سلك هذا الطريق أن يعود إلى الله عز وجل، وأن يحذر من التسويف، وأن يعلم بأن التوبة لها شروط ولها أيضا وقت، فإذا مضى هذا الوقت فإن الله عز وجل لا يقبل توبة من تاب. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.